أستغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأخوة الفضلاء، لا شك أن الله عز وجل يجدد لنا مواسم الخيرات ومواسم الطاعات حتى يستعد الإنسان ليوم الرحيل بتكثير حسناته وتقليل سيئاته. هذا الموسم أيها الأخوة الذي هو شهر رمضان المبارك شهر لزرع ما ستلقاه عند ربك يوم القيامة، فينبغي على الإنسان أن يجتهد ويثابر ويصبر في أداء هذه العبادة العظيمة، هذه الطاعة الجليلة التي هي ركن الإسلام الرابع، والتي حظيت في الكتاب والسنة بكثير من الآيات والأحاديث التي تحث الإنسان المسلم على أداء هذه العبادة العظيمة. كما قلنا أيها الأخوة، هذا موسم لا ينبغي على الإنسان أن يفرط فيه، فإن الإنسان أيها الأخوة لا يدري متى يفجأه الأجل، فلا يدري، لعله لا يدرك رمضان القادم، فينبغي عليه الجد والاجتهاد والصبر والاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة. وهذه العبادة أيها الأخوة، عبادة الصوم، لا شك أن أهل العلم قد اعتنوا فيها العناية العظيمة وتكلموا بها وبينوا أحكامها وبينوا آدابها، فنحن إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق سوف نتطرق إلى شيء من أحكام الصيام الذي يحتاجه العبد المسلم حتى يؤدي عبادته على الوجه المطلوب وعلى الوجه المرضي عند ربه عز وجل، ونذكر شيئا من الآداب أيضا حتى يجمل الإنسان هذه العبادة ويحليها بأحلى حلة حتى يلقى الثواب الجزيل عند ربه عز وجل. فنقول أولا أيها الأخوة، الصيام في اللغة قال أهل العلم هو بمعنى الإمساك، ومنه قول مريم عليها السلام لما قالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقد بين العلماء ما معنى الصيام، قالوا الصيام هو الإمساك عن المفطرات أو عن الأكل والشرب وغيرها من المفطرات بنية التعبد لله عز وجل من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني وليس الأول كما يفعله بعض الناس، يمسك عند أذان الفجر الأول، أو يمسك بناء على هذا الآن الذي انتشر بين الناس ما يسمى بالإمساكية، وهذا خلاف السنة يا أخوان، هذا خلاف السنة، سنة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تمسك مع أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يعني عند تحقق غروب الشمس فإن المسلم هنا جاز له الفطر. من شخص معلوم أو من شخص معين، هذا هو تعريف الصيام عند أهل العلم. والصيام يا الأخوة وخصوصا صيام شهر رمضان ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء، لم يخالف أحد، لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن الإسلام الرابع الذي تقوم عليه دعائم هذا الدين، فإذا سقط الركن سقط البناء كما يقول أهل العلم. ولذاك من جحد وأنكر فرضية صيام شهر رمضان هذا بإجماع أهل العلم كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فرض صيامه في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات حتى توفاه الله عز وجل. الصيام أيها الإخوة له فوائد عظيمة، فوائد دينية وفوائد دنيوية، لكن نتطرق إلى الفوائد الدينية وهي كثيرة جدا قد تكلم عليها أهل العلم. فمن ذلك أيها الإخوة أن الصوم هو من أعظم أسباب تحقيق التقوى لله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الصيام هو من أعظم أسباب تحقيق التقوى لله عز وجل، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن تحقق مراد الله عز وجل من خلقه لك. فالله عز وجل ما خلقك في هذه الدنيا عبثا، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إلا ليوحدون. والتقوى أيها الإخوة لا شك أنها من أعلى مراتب الإيمان، فهذا مقصد عظيم من مقاصد هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصيام. الأمر الآخر أيها الإخوة أن الصيام من أعظم أسباب دخول الجنة، والجنة لا شك أنها غاية كل مؤمن أن يعتق الله عز وجل رقبته من النار وأن يدخله الجنة. فالصوم من أعظم الأسباب التي تدخلك الجنة برحمة الله عز وجل، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره. وهذه فضيلة لهذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصوم. أيضا أيها الأخوة من فوائد هذه العبادة، عبادة الصوم، أن الصوم أيها الأخوة وقاية من الوقوع في الشهوات ومن الوقوع في المحرمات ومن الوقوع في المعاصي، لأنه يحجز الإنسان بالتقوى والإيمان وبهذه العبادة التي هو قد تلبس بها، يحبسه ويمنعه من الوقوع في مثل هذه الرذائل والعياذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذه من فوائد الزواج، أنه يمنع الإنسان من الوقوع في الفاحشة، يحصن الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية، ويحبسه عن الوقوع في المحرمات. أيضا من فوائد الصوم أيها الأخوة، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل، أن فيه تكثير للحسنات وتقليل للسيئات، وفيه مضاعفة للأجور. وأيضا من فضائله أن الله عز وجل شرفه بأن أضافه إليه، وجعل خلوف فم الصائم عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. هذه كلها فضائل متعددة في هذه العبادة ولمن تلبس بهذه العبادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. وقال الله عز وجل: إلا الصوم، يعني أضافه له، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث أن الحسنات يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الله عز وجل يضاعفها أضعافا عديدة. وهذا من فضل الصيام وهذه العبادة العظيمة. قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم المقصود به تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة. فهذه كلها أيها الأخوة فضائل مجتمعة متعددة لهذه العبادة العظيمة التي يتلبس بها الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول أبو العالية إمام من أئمة التابعين يقول: الصائم في عبادة ولو نام على فراشه. الله أكبر، هذه فضيلة عظيمة، أنت متلبس في هذه العبادة ولو نام في فراشه فيكتب لك أجر الصيام، وهذا لا شك أنه فضل عظيم ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه. فهذه أيها الأخوة يعني جملة من فضائل هذه العبادة الطيبة وهذه العبادة العظيمة. ولا شك أيها الأخوة أن أهل العلم اعتنوا بأحكام هذه العبادة حتى يعبد العبد المسلم ربه على بصيرة، فتكلموا في أحكامها وما يهم هذه العبادة، ونتطرق إلى شيء من هذه الأحكام لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. فأولا أيها الأخوة نقول: من الذي يجب عليه الصيام؟ هل كل أحد يجب عليه الصيام؟ تكلم أهل العلم في هذا، قالوا أن أول من يجب عليه الصيام هو المسلم الموحد لله عز وجل، الذي شهد لله عز وجل بالوحدانية وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقام بأركان الإيمان وأدى الواجبات وابتعد عن المحرمات. المسلم من تلبس بالإسلام فإنه يجب عليه الصوم. أما الكافر سواء كان كافرا أصليا كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أهل الملل، هؤلاء لا يجب عليهم الصيام لأن الله عز وجل لا يقبل منهم. وكذلك أيضا المرتد الذي دخل في الإسلام ثم ارتد عن دين الله عز وجل، هذا أيضا لا يقبل منه. وكذلك أيضا أيها الأخوة، وهذا ينبغي التنبيه عليها، تارك الصلاة بالكلية فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن تارك الصلاة على الصحيح من أقوال العلم فإنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل يقول: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك يكثر السؤال في شهر رمضان عمن يترك الصلاة بالكلية لكنه يصوم، هل ينفع هذا؟ نقول: لا ينفع، لأنه قد فرط في هذه العبادة، قطع صلته بينه وبين ربه، فكيف يجازيه الله عز وجل؟ والصلاة أعظم الأركان العملية، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلما قطع الصلة بينه وبين ربه كيف يجازيه؟ هذا لا شك أنه لا يجازى وليس له حظ في هذه العبادة. وكما قلنا أيها الأخوة أن الصحيح من أقوال أهل العلم المحققين وهو مذهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر. وأيضا الدليل على أن هؤلاء الكفار لا تقبل منهم هذه العبادة قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأيضا قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا لحديث معاذ رضي الله عنه الذي بعثه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني يدخل في الإسلام. وفي رواية: أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك يعني قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صلاة 5 صلاة في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا فيه دليل على أنهم لما قبلوا الصلاة انتقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الصلاة إلى حكم الزكاة. الصنف الثاني الذي يجب عليه الصيام هو المكلف، والمكلف من اتصف بوصفين: البلوغ والعقل. فالمجنون لا تقبل منه هذه العبادة لأنه فاقد للأهلية، فالمجنون غير مكلف ولا تقبل منه العبادة. والبلوغ هو كل من تحققت فيه شروط البلوغ، فالصبي إذا ظهرت منه إحدى العلامات الثلاث فإنه قد بلغ. العلامة الأولى أن ينبت شعر العانة والإبط، فإذا ظهر شعر العانة والإبط فإنه قد ظهرت علامة البلوغ. أو أن يحتلم وينزل المني سواء كان يقظة أو مناما، فهذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة أن يتم 15 سنة هجرية، هذه ثلاث علامات. وتزيد الأنثى على هذه العلامات الثلاثة علامة الرابعة وهي علامة الحيض، إذا حاضت الأنثى فإنها قد بلغت. وهنا تنبيه إليه، فإن كثير من الناس يكون عنده أولاد صغار، يعني بعضهم 11 سنة بنات أو صبية أو 12 سنة، وقد يظهر عليه علامات البلوغ لكنه لا يأمره لا بالصلاة ولا يأمره بالصيام. ويكثر هذا أيضا عند النساء، فينبغي للإخوة التنبيه على هذا. ويعني جاءت أسئلة كثيرة، بعض النساء يأتيها الحيض وهي عمرها مثلا 11 أو 12 سنة وتجلس لا تصوم إلى أن تبلغ 15 سنة، هذا تفريط في حق الله عز وجل ولا يجوز، بعذر أنها صغيرة. من قال أنها صغيرة؟ ما دام أنها قد ظهرت عليها علامات البلوغ سواء كانت أنثى أو ذكر، فإنه يجب على المسلم أن يأمر أهله ويأمر أولاده ويحثهم على الصلاة وعلى الصيام، وإلا قد فرط في هذه الأمانة التي أعطاها الله عز وجل إياها، وهي هذه المسؤولة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل مسؤول عن أولاده والمرأة مسؤولة عن أولادها، فينبغي التنبيه على مثل هذا. والدليل على أن هذه العلامات كلها من علامات البلوغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الصنف الثالث الذي يجب عليه الصيام هو القادر، هو القادر المستطيع في بدنه، فالمريض والشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة التي لا يستطيعان أن يصوما، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام. ودليل هذا قول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية بالشيخ والشيخة كان هذه الآية يقول بالشيخ والشيخة كان إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذه الآية الأخوة كانت في أول الإسلام ثم نسخت، يعني كان هذه الآية لما نزلت كان المسلمون مخيرون بين أن يصوم الإنسان وبين أن يطعم. لما نزلت هذه الآية كان مخير في أول الإسلام، كان مخير بين أن يطعم الإنسان أو بين أن يصوم حتى وإن كان قادرا، لكن نسخت هذه الآية، ونسخت بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فنسخت هذه، ولذلك بعض أهل العلم يقول هذه الآية منسوخة، لكن ابن عباس يقول لا، هذه الآية ليست منسوخة وإنما مخصصة، يعني هذه خاصة في إيش؟ في الشيخ والشيخة كبير السن، إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصوم فإنه أيضا لا يجب عليه الصوم. والمرض أيها الأخوة له أحوال، يعني المرض ليس حالة واحدة بل هو أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان مصاب بهذا المرض، لكن هذا المرض لا يشق عليه ولا يضره، لا يشق عليه ولا يضره، مثل إيش؟ مثل الزكام الخفيف، هذا مثل يكون جرح في إصبع أو هذا كله يسمى عنده في عرف الفقهاء يسمى مرض، لكن هذا لا يشق ولا يضر، وهذا يجب عليه الصوم. الحالة الثانية أن يكون هذا المرض يشق عليه لكن لا يضره، كأن يؤخر برؤه مثلا، فهذا يشق عليه لكنه لا يضره، وهذا حاله أنه يكره له الصيام، يكره له الصيام. الحالة الثالثة أن يكون هذا المرض يا الأخوة يشق عليه ويضره، وهذا يا الأخوة يحرم عليه الصيام، لأنه إلقاء للنفس في التهلكة، وقد يتلف نفسه أو يتلف عضو من أعضائه. مثاله مثل من هو مصاب بأمراض خطيرة، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو مصاب مثلا بفشل كلوي أو غيره من بعض الأمراض الخطيرة التي يحتاج معها إلى علاج مستديم، فهذا قد يهلك نفسه، فيقول له أهل العلم هذا يحرم عليك أن تصوم. الوصف الرابع أو الشخص الرابع الذي يجب عليه الصيام هو الحاضر، والحاضر ضده المسافر، فالمسافر بنص الآية التي سبق وذكرناها لكم، فالمسافر لا يجب عليه الصيام، لكن المسافر إذا سافر سفرا لا يشق عليه فالأولى له الصيام والأفضل له الصيام. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن هذا أيها الإخوة أبرأ للذمة، حتى لا تكون ذمة مشغولة بعد رمضان. الأمر الثاني أن فيه صيام في فضيلة الوقت، فلا يفوته فضيلة الوقت. الأمر الثالث أيها الإخوة أنه قد يعجز أو يعتريه أمر أو يكسل عن القضاء، فلهذه الأمور نقول له من كان لا يشق عليه الصوم فإنه الأولى له والأفضل له الصوم إذا كان مسافرا، وأما إذا كان يشق عليه الصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. الأمر الخامس أو الشخص الخامس هو الخالي من الموانع، والمقصود به المرأة التي يعني يعتريها العذر الشرعي، فالمرأة التي يعتريها العذر الشرعي فإنه لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها الفطر، وهذا بإجماع المسلمين. من الأحكام يا الأخوة أن المسلم الصائم يجب عليه أن يبيت النية من الليل، يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأنه قد ثبت موقوفا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة رضي الله عنها وغيرهم أنها قالت لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهل تكفي في رمضان نية واحدة يعني في أول الشهر، أم في كل ليلة يجدد هذه النية؟ في خلاف بين أهل العلم، والأحوط للإنسان أنه لا يعني يطلع عليه فجر إلا وقد بيت النية في كل ليلة، هذا الأحوط له. والأمر يلغى يعني ترى الأمر سهل جدا، هو سهل جدا ليس فيه عسر، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أكل من الليل وهو يعلم أن غدا من رمضان فقد بيت النية. إذن الأمر سهل الحمد لله، فالإنسان لا يقع نفسه في الحرج فيبيت النية من ليلته وكفى. أما صيام النفل وصيام التطوع، صيام المستحب ليس صيام الفرض، فهذا يجوز للإنسان أن يبيت النية من أثناء النهار. وجاء هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فقال لها هل عندكم من شيء يعني طعام؟ قالوا لا، يعني قالت عائشة لا ما عندنا شيء، فقال صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيت النية في هذا الصيام التطوع في أثناء النهار. المسلم أيها الأخوة ينبغي عليه أن يراعي صيامه وأن يحفظ صيامه من المنغصات ومن المفسدات، ولذلك اعتنى أهل العلم في الكلام على ما يفسد الصوم. من ذلك يا الأخوة وأول هذه المفسدات مفسدات الصوم هو الأكل والشرب، فالأكل والشرب هذا من أول مفسدات الصيام، وهو بالإجماع مفسد، بالإجماع مفسد. وأيضا ما كان في حكم الأكل والشرب، يعني ما كان له حكم الأكل والشرب فهو مفسد، مثل إيش؟ مثل الأبر المغذية، مثل الأبر المغذية، هذه تفسد لأن لها حكم الأكل والشرب. لا أبر العضل، هناك أبر تسمى إبرة العضل، مثل إبرة الإنسولين مثلا، إبرة السكر أو إبرة البنسلين المضاد الحيوي، هذه تسمى إبر عضل، هذه لا تفطر، على الصحيح من أقوال العلم أنها لا تفطر. أما الإبرة الوريدية التي هي إبرة المغذي وغيره فهذه تفطر لأن الجسد يستفيد منها. وكذلك أيها الأخوة من المفطرات السعوط، والسعوط المقصود به هو هو كل ما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فالأنف أيها الأخوة منفذ إلى الجوف، وهذا معلوم بالحس أن الأنف منفذ إلى الجوف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما؟ هذا يدلنا على أن الأنف منفذ إلى الجوف، فلو بالغ الإنسان في إدخال الماء إلى أنفه فإنه سوف يصل إلى جوفه منه شيء، ولذلك الأنف منفذ إلى الجوف، فلا يجوز الإنسان أن يدخل في أنفه شيء إلى جوفه. العين والأذن والجلد ليس منفذ، هذه أشياء ليست منافذ إلى الجوف، فلو قطر الإنسان قطرة في عينه ووجد طعمها في حلقه فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، هذا الذي حققه أهل العلم. وكذلك لو قطر في أذنه الصحيح أنه ليس منفذ إلى الجوف ولو وجد الطعم. ولذلك بعض الناس قد يضع على قدمه، على راحة قدمه بعض الأشياء الحارة قد يجد طعمها في حلقه، وهذا محسوس، أمر محسوس، ومع ذلك نقول هذا إيش؟ لا يفطر وصيامه صحيح. كذلك أيضا الحقنة في الدبر لا تفطر لأن الدبر ليس منفذا إلى المعدة والجوف. أيضا من المفطرات التي تكلم عليها العلم وهو يعني قول جماهير العلماء هو استدعاء قيء، أن يقصد الإنسان ويتعمد أن يقيء ويخرج ما في جوفه، فهذا عند جماهير العلماء أنه من المفطرات. جاء فيه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. أيضا من المفطرات الجماع في نهار رمضان أو في نهار الصوم، وفي نهار رمضان أشد، والجماع في نهار رمضان يترتب عليه أمور. الأمر الأول التوبة والاستغفار، ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، لأن الجماع أيها الأخوة هو أعظم المفطرات وأكبرها، ولذلك اعتنى أهل العلم في أحكامه، فينبغي عليه أولا التوبة والاستغفار أن ارتكب مثل هذا الذنب. الأمر الثاني يترتب عليه فساد هذا اليوم. الأمر الثالث يترتب عليه الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة هي كما جاءت في حديث أبي هريرة وغيره أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة أو هل تجد أن هل تقدر أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فإذن هذه هي الكفارة المغلظة، الأول عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا من عذر شرعي، كأن يكون مرض أو كأن يكون سفر مباح أو كأن يكون امرأة عليها عذر، ما يقطعهم إلا من عذر شرعي. فإن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا، وهذه تسمى الكفارة المغلظة، وهذه لا تكون إلا في نهار رمضان. يعني لو أن إنسان عليه قضاء وقضى هذا اليوم مثلا في شوال مثلا أو قضى في ذو القعدة وهو صائم، يعني في نهار ذو القعدة وقع على أهله وهو صائم قضاء، نقول فسد صيامك لكن ليس عليه كفارة. الكفارة فقط للجماع في نهار رمضان لحرمة هذا الشهر. أيضا من المفسدات للصوم إنزال المني بشهوة يقظة بأي وسيلة كان، أما احتلام إذا احتلم نام الإنسان مثلا واحتلم فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن المحتلم ليس له اختيار وإرادة، ولذلك يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاحتلام ليس في وسعك وإنما هو أمر يعتري كل إنسان. فالاحتلام إذا احتلم الإنسان وأنزل في أثناء صيامه فإن صيامه صحيح، أما إذا كان يقظة فأنزل المني فهذا قد أفسد صومه وعليه القضاء. والدليل على هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيقول الله عز وجل عن الصيام عن الصائم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل، وهذا اختيار يعني كثير من أهل العلم المحققين منهم. أيضا من المفسدات الصيام ما ذكره بعض أهل العلم الحجامة، لكن الحجامة هي الأخوة كانت مفسدة من مفسدات الصيام في أول الإسلام ثم نسخت على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالحجامة الصحيح أنها منسوخة، وقد جاء الحديث حديث ابن عباس في البخاري رضي الله عنه قال احتجم عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وجاء أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. فقوله رخص هذا دليل على أن الحجامة كانت ممنوعة في أول الإسلام. فلذلك نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصوم، وكذلك يقاس عليها إخراج الدم، فإخراج الدم أيضا لا يفسد الصيام. هذه المفسدات يا الأخوة التي ذكرها أهل العلم لا تكون مفسدا إلا إذا تحققت فيها ثلاثة شروط، وهذه مهمة جدا ينبغي الإنسان أن يعلمها. هذه المفسدات التي ذكرناها مفسدات الصوم لا تكون مفسدة إلا إذا تحققت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، أن يعلم أن هذا مفسدات من مفسدات الصوم، لا الجهل بالكفارة، في فرق، يعلم أن هذا مفسد لكنه يجهل الكفارة نقول هذا يجب عليه أن يكفر، لا يقول والله أنا ما أدري أن فيها كفارة جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا ما أدري أن فيها كفارة وأنا أجهل الأمر فأنا معذور. نقول لا، أنت تعلم أن الجماع في نهار رمضان مفسد، وجهلك بالكفارة لا يضر. ولذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، فهو يعلم أنه قد وقع بمنكر وقع بإثم لكنه يجهل الكفارة، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له أن عليه الكفارة. الأمر الثاني الاختيار، أن يكون من ارتكب هذا المفسد مختارا غير مكرها. فلو أن إنسان أكره على يعني على الفطر في نهار رمضان فيكمل صيامه وصيامه صحيح. أيضا أن يكون ذاكرا قاصدا لا يكون ناسيا، فالناسي لو أكل وشرب وهو في نهار رمضان وهو صائم فإن صيامه صحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذه الأمور الثلاثة لا يكون المفسد مفسدا أو يتحقق فيه الإفساد لهذه العبادة إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة. الصيام أيها الأخوة له آداب، وآداب عظيمة وجليلة ومستحبات وسنن اعتنى أيضا فيها أهل العلم. ينبغي على الإنسان أن يجمل عبادته في مثل هذه الآداب حتى تكون عبادته في أبهى صورة وأجمل حلة، وحتى تكون مرضية عند الله عز وجل. فمن هذه الآداب التي ذكرها أهل العلم أولا أيها الأخوة البعد عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها كالكذب والغيبة والنميمة وفاحش الكلام، وأيضا أيها الأخوة كالنظر إلى المحرمات. والنظر إلى المحرمات هذا نقف عنده، ابتلي الناس في هذه الأزمان بما يسمى بالمسلسلات والأفلام، كما أنه أيها الأخوة ينشط أهل الخير، ينشط أهل القرآن، ينشط أهل الصيام، ينشط أهل العبادة، ينشط أهل القيام في هذا الشهر العظيم، كذلك ينشط أهل الشرور. فجعلوا شهر رمضان موسم للمعاصي، للمسلسلات الساقطة وللأفلام الهابطة، حتى يفسدوا على الناس دينهم. وهذا صراع بين الخير والشر، يصارع أهل الخير أهل الشر. هؤلاء ينشطون، ما يتركوا السنة كلها، ما يأتوا بهذه المسلسلات وهذه الأفلام الهابطة الخبيثة إلا في هذا الشهر الفضيل. يريدوا أن يفسدوا على الناس عبادتهم. السنة فيها 11 شهر، ما ينكت وينصب إلا في هذا الشهر. وكأن شهر رمضان إنما شرعه الله عز وجل لهذه المسلسلات وهذه الأفلام الهابطة والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجتنب هذه الأمور التي تفسد على الإنسان أجر وثواب صيامه. وينبغي أيضا أن يحذر أهله وأهل بيته وإخوانه وأولاده، وأن يمنعهم عن هذه الشرور، وأن يبتعدوا عن هذا. لأن أيها الأخوة شهر رمضان شهر عظيم عظمه الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يضاعف فيه الحسنات فإن الله عز وجل يضاعف فيه السيئات لعظمة هذا الشهر وحرمته. فالحذر الحذر أيها الأخوة من الوقوع في مثل هذه المعاصي، فهذه المسلسلات وهذه الأفلام الهابطة وهذه الموسيقى والأغاني الخبيثة كلها تفسد على الإنسان صيامه وتجرح صيامه وتقلل من أجر ثوابه، من أجر ثواب صيامه عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونحن قلنا أيها الأخوة أن الصيام إنما هو إيش؟ لتحقيق مرتبة التقوى. فكيف تجتمع التقوى مع هذه المسلسلات وهذه الأفلام الخبيثة؟ لا يجتمع أبدا. فينبغي الحذر من مثل هذا. أيضا من الآداب المرعية أن الإنسان أيها الأخوة في هذا الشهر الفضيل قد يبتلى بمن يأتيه فيسبه أو يقدح به أو يذمه أو يشتمه، فكيف تتعامل معه؟ قد أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نرد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب. والصخب هو رفع الصوت بالصياح، ولا يرفث، والرفث هو كلام الفاحش. وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وقولك إني صائم لتبين له أنك لست عاجزا عن الرد عليه، لكنني محبوس بهذه العبادة، فهذه العبادة أدبتني وخلقتني وجعلتني أمتنع عن الرد عليك. وهذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقول إني صائم، فمن شتمه أحد أو سبه أحد فليقول إني صائم. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر ولا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان لو سبه أحد ورد عليه مسبته قد انتصف لنفسه، لكن منعه منعته هذه العبادة العظيمة الجليلة أن يقول إني صائم حتى أنني لا أتخلق بأخلاقك فإني متلبس بهذه العبادة. وهذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لأمته. وهل يقول هذا في الفرض وفي النفل، يعني في صيام الفريضة وفي صيام النافلة؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقوله في الفريضة وفي النافلة. يعني لو أن إنسان مثلا صائم يوم عرفة أو صائم الاثنين وسابه أحد وشتمه فليقول إني صائم. واشتهر عند بعض الناس أن يقول اللهم إني صائم، الصحيح أن يقول إني صائم من غير لفظة اللهم. أيضا أيها الأخوة، من الأمور المرعية والأداب في هذه العبادة العظيمة هو أنه يستحب للإنسان تأخير السحور، تأخير السحور، والسحور هو أكلة السحر، السحور هو أكلة السحر، وهي من شعائر هذه الأمة، من شعائر هذه الأمة. فالأمة قد ميزها الله عز وجل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد ميزها أيضا بهذه العبادة التي هي أكلة السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحور يا الأخوة لا شك أنه محل للبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور وقته قد بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر؟ قالوا أن يكون بينه وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية، يعني 10 دقائق، ربع ساعة، هكذا. ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي مثلا في منتصف الليل ويأكل ما يسمى الغبقة عندنا، ها الغبقة أو الغبقة، يأكل الغبقة وخلاص يكتفي بها، هذا قد فوت على نفسه الأجر. إذا جاء وقت السحور فكل شيء أو اشرب شيء علك أن تحصل على هذه البركة، لا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم وهذه البركة. أيضا من الآداب المرعية تعجيل الفطور، أن يعجل الإنسان فطره، للحديث السابق الذي قلنا لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. أسف أنكم ما قلت هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. فهذا فيه فضيلة تعجيل الإفطار. ولذلك يقول أبو عطية أحد التابعين يقول دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو على خير، يعني لا يقصر في الخير، يعمل ويجتهد في الخير، كلاهما لا يألو على خير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت عائشة رضي الله عنها من يعجل المغرب والإفطار؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا فيه دليل على أن من السنة أن يعجل الإنسان الفطر. وأيضا يا الأخوة من السنة ويستحب له أن يفطر على رطب، فإن لم يكن رطب فعلى تمر، فإن لم يكن على تمر فعلى ماء. وجاء في هذا الحديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من الماء. أيضا أيها الأخوة من الأداب المرعية والسنن أن الإنسان ينبغي عليه أن يقول الدعاء المأثور عند الإفطار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. أيضا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يراعيها ومن الآداب استحباب الدعاء أثناء الصوم. فالصوم أيها الأخوة كله محل للدعاء، يعني من أن يتلبس المسلم بهذه العبادة العظيمة إلى أن يفطر، فهذا كله محل للدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالصيام والصائم من أن يتلبس بهذه العبادة إلى أن يفطر، فهذا كله محل لاستجابة الدعاء، فلا تفوت على نفسك هذه الفضيلة. إذا صليت بعد الصلوات تدعو في أوقاتك، في خلواتك تدعو الله عز وجل، والإنسان محتاج إلى دعاء الله عز وجل. أيضا من الأمور الآداب المرعية هو استحباب الصيام، استحباب السواك للصائم. فالسواك أيها الأخوة مستحب في كل الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا فرق بين أن يكون هذا السواك واستعمال السواك بعد الزوال أو قبل الزوال، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالسواك أيها الأخوة كله مستحب للصائم، والسواك لا يغير من خلوف فم الصائم، يعني السواك لا يغير من خلوف فم الصائم، لأن كما قلنا يا الأخوة أن خلوف فم الصائم إنما هو بسبب خلو المعدة وليس بسبب الفم. فإذا السواك يا الأخوة سنة نبوية ومستحبة في كل وقت، وينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها. هذه يعني بعض الآداب وبعض الأحكام التي أحببنا أيها الأخوة يعني أن نشاركها، يعني وأن نذكرها وأن نتذاكرها معكم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.